بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور من تلفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح مسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم، فمن هزل بشيء من القرآن أو هزل بالله عز وجل أو هزل برسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت كفرا بعد إيمان. والكفر هنا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. فمن هزل بشيء من القرآن أو هزل بالله سبحانه وتعالى أو هزل برسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم. فالنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد. النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. أما النصيحة فإنه قد ينقل إنسان الحديث لدفع الشر لا للإيقاع بين الناس، ففرق بين النميمة والنصيحة. نعم. غير صادقين في هذا، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن هؤلاء غير صادقين. ولهذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى قبل بعضهم، فقال سبحانه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فمن كان صادقا قبل الله سبحانه وتعالى توبته، ومن لم يكن صادقا لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. نعم. فدل هذا الباب على أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله أنه كفر مخرج من ملة الإسلام. وطالما أن الإنسان استهزأ فإنه لا يقبل قوله: أنا ما كنت أقصد، أنا كذا. طالما أنه يقصد اللفظة فإنه لا يعتبر اعتذاره، فإنه لا يعتبر اعتذاره، لأن الله قال: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل أعظم وآياته أجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يستهزأ به. وإنما كان سبب هذا لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التوحيد من التوحيد أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وأن يعظم آياته، وأن يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستهزئ بشيء من ذلك على وجه اللعب، لأنه لا يلعب بهذا. فالله عز وجل أجل من أن يتلاعب الإنسان به ويستهزئ به وبآياته وبرسوله. فمقتضى التوحيد أن يعظم الإنسان ربه، مقتضى التوحيد أن يعظم الإنسان آيات الله عز وجل، مقتضى التوحيد أن يعظم الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى التوحيد ولازم التوحيد، الذي إذا انفك كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. فلا يقبل شيء ولا اعتذار من الإنسان في هذا، يقول والله هذا على وجه المزح، هذا على وجه الضحك، أنا ما أقصد، أنا كذا أنا كذا، ما يقبل اعتذاره، ما يقبل اعتذاره. تستهزئ بمن؟ تستهزئ بالله، بآياته، برسوله صلى الله عليه وسلم. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن توحيد الله عز وجل يقتضي تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ما يجعل الإنسان ربه محل استهزاء، ولا آيات القرآن محل استهزاء كما يحصل من كثير من الناس، يجعل الطرف ويجعل نكته وطرفه حول القرآن أو حول الرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالسواك، يستهزئ بتقصير الثياب، يستهزئ بهذا. هذا كله والعياذ بالله مخرج من ملة الإسلام. إذا عرف أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يعلم أن تقصير الثياب، أن السواك هذا من السنة ثم يستهزئ، هذا كفر والعياذ بالله. أما لو استهزأ بالشخص، استهزأ بالشخص لا بالسنة، استهزأ بالشخص نفسه وضحك عليه ولم يكن استهزاؤه راجعا إلى السنة نفسها، فهذا إثم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر به الإنسان، لا يكفر به إذا عاد الاستهزاء على الشخص ذاته. أما إذا عاد إلى السنة فإنه يكفر بهذا. إذا استهزأ الإنسان بالسنة نفسها، سمى اللحية قذارة وهو يعلم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى تقصير الثياب رجعية وصار يستهزئ بها ويردها، فهذا كل داخل في الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا استهزاء بصحيح البخاري، يعني بما فيه من الأحاديث، هذا استهزاء بالسنة. لو استهزأ بما في صحيح البخاري من السنة، هذا داخل في ذلك، هذا داخل في ذلك. أما إذا عاد استهزاء إلى غير السنة، هذا فيه التفصيل، يعني ينظر. نعم، هذه مسألة أخرى، وهو إنكار بعض أخبار البخاري، إنكار مثلا حديث فقه موسى العين ملك الموت، إنكار حديث عمرو بن ميمون في إقامة القرضة الحد، إنكار مثل هذا، هذا ضلال مبين، هذا ضلال وانحراف وإنكار بالعقل، فهذا معتزلي يرد الأحاديث بعقله، لكن لا يقال كافر ولا يقال هذا مثلا مستهزئ بالسنة، هذا جاهل، هذا ضال مضل، يقدم العقل على النقل. نعم، لكن لو استهزأ بالسنة نفسها ويعلم أنها ثابتة، هذا يكون كافرا، لكن هو عنده أن هذا ليس بثابت. ليه؟ لأنه عنده من أصول قبول الحديث أن يوافق العقل، وهذه مدرسة معروفة، هذه مدرسة معروفة في هذا العصر، ويمتداد لمدرسة الاعتزال، مدرسة الغزالي، مدرسة القرضاوي، هؤلاء العقلانيين، مدرسة هذا مصطفى محمود، مدرسة البنا، مدرسة إبراهيم عيسى الخبيث الآن الجاهل، وإن كان هذا لا يعني يدخل، هذا ما ينتمي إلى علم، هذا جاهل مأجور، هذا رجل جاهل مأجور، مأجور يقرأ ما يعطى له، هذا رجل جاهل ما يحسن وضوء، ربما هذا لا يحسن وضوء. فكل هذه مدرسة عقلانية تقدم العقل على النقل. مسألة الحكم بالردة والكفر هذه مسألة ثانية. نعم.
ما معنى قوله ليقولن هذا لي اي هذا بعملي وانا محفوظ به؟
نعم، يعني أنه لم ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما نسبها إلى نفسه، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، إنما أوتيته على علم عندي، أو لا يقولن هذا لي أي هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي، ولم ينسب النعمة إلى ربي سبحانه وتعالى ويقول هذا من فضل الله عز وجل، إنما قال هذا بعملي. فمناسبة ذلك لكتاب التوحيد نسبة النعم إلى غير الله، وهذا لا يجوز، وإنما تنسب النعمة لمسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد نسبة النعم إلى الله، الشرك أن تنسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، على علم مني بوجوه المكاسب، أي أن هذا لم يقع تقدير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو على علم مني بوجوه المكاسب، أنا استحققته بما قدمت من عمل وليس بما قدره الله عز وجل لي ووفقني الله سبحانه وتعالى له. نعم. وهي قصة
هؤلاء الثلاثة، إن الأولين جحد نعمة الله فحل عليهما المحبة من فضل الله، والثالث اعترف بنعمة الله والشكرات فحصل له رضا الله عز وجل عنه.
قصة الثلاثة، الأقرع والأبرص والأعمى. قصة الثلاثة، الأقرع والأبرص والأعمى. فمن جحد نعمة الله سبحانه وتعالى منهم سخط الله عليه، ومن شكر الله سبحانه وتعالى أعطاه الله زاده الله عز وجل نعمة. فدل هذا على أن مما يسخط الله نسبة النعمة لغيره، لما ذكره الملك ألم تكن كذا ألم تكن كذا، فنسي ذلك ولم يأبه، قال ما حصل هذا. أما الذي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى قال نعم كنت وكنت وكنت، ولكن الله من علي بكذا، فنسب النعمة لله سبحانه وتعالى، فهذا رضي الله عز وجل عمله. فدل هذا على أن التوحيد أن تنسب النعمة إلى الله، وأن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك أن تنسب ذلك لغير الله، تنسبه إلى جهدك، تنسبه إلى عملك، تنسبه إلى شطارتك، تنسبه إلى عائلتك، تنسبه إلى كذا، كل شيء ينبغي أن ينسب إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى، فمن نسب النعمة لغير الله عز وجل فإنه يكون كافرا بها. نعم. ومجرد النسبة مع الاعتراف أن الله سبحانه وتعالى يقدر وكذا، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. إنسان حينما يقول مثلا أنا باجتهادي فعلت كذا أو حصل لي كذا وكذا، ويعري هذا عن نعمة الله عز وجل، هذا شرك أصغر. لكن إن قصد أن الله لم يقدر ذلك ولا علم له بذلك، هذا والعياذ بالله شرك أكبر. نعم.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله في مسائل، الأولى تفهيم في الاسم المعبد لغير الله، أي لما فيه من الإشراك مع الله الغيبي.
تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد النبي كعبد الحسين، أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية، لأن العبودية تكون لله سبحانه وتعالى، فأنت عبد الله لا عبد النبي ولا عبد الرسول، فيجب أن ينسب الاسم تعبيدا لله عز وجل، فمن نسب الاسم لغير الله كان هذا شركا في الربوبية، عبد النبي عبد الرسول. نعم. طبعا تفسير الآية ورد فيها الأثر أن في آدم وحواء قد تكلم كثير من أهل العلم في ثبوت هذا الأثر، وورد أنها في بني آدم عموما وليست في آدم ولا في حواء، وهذا الأليق من جهة النظر، فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه المعصية والطاعة لآدم، مع أنه ذكر الأكل من الشجرة، فلو كان هذا قد وجد من آدم ومن حواء لكان أولى بالذكر من الأكل من الشجر. فالذي يظهر أنه في بني آدم وفي ذرية آدم وليس في آدم وحواء، وإن وجد الأثر في هذا لكن هذا الأثر ضعيف، لكن هذا الأثر ضعيف، وإنما هذا في بني آدم، إنما هذا في بني آدم، لأن الله عز وجل لم يذكر معصية آدم في هذا. نعم. هذا على وجه الإخبار ليس على وجه الإنشاء، يعني هذا على وجه الإخبار، يعني من يقال له فلان أو كذا أو كذا أنت تكتب أسماء، لكن ينبغي على صاحب الاسم أن يغير اسمه إذا أمكنه ذلك، إذا لم يمكنه تغيير اسمه فإنه يعرف الناس أنه عبد رب النبي أنه كذا، ولا يقول أنا عبد النبي، لما يقول عبد رب النبي ولا يسمح بالنداء له بعبد النبي، إنما يبين للناس أنه عبد رب النبي ويمنع من ذلك. نعم. أما إذا كان مثلا في الأب في الجد في غير ذلك فإنه إن ذكر ذلك على وجه الإخبار على وجه الإخبار فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لكاذب أنا ابن عبد المطلب، فالعلماء قالوا هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، خلافا لابن حزم الذي استثنى عبد المطلب لما ورد استثناه، وهذا ليس بصحيح. نعم. يعني ابتداء الكتابة نحن أجبنا بيعمل في التسجيل، هذا لا دخل له في ذلك، لما يثبت هو أسماء كتابة لكن لا دخل له في ذلك، فليس هو الذي أنشأ الاسم وليس الذي هو الذي ناداه، إنما هذه الكتابة يكتب تسجيل أسماء موجود. نعم. ومع ذلك منعت، يعني قد يقول قائل أنا لا أقصد يعني أن عبد للنبي أن النبي هو الذي خلقني وكذا، نقول حتى ولو لم تقصد. نعم.
الرابعة أن هبة الله الرجل البنت الزوية من النعم، أي لما
أنهما
لما أنهما حلف أن يشكر الله إذا آتاهما صالحا أي سويا لا عيب فيه، ولم يرجقه لكونه ذكرا أو أنثى، دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت الزوية من النعم الحلف المشهور عند العرب.
لا شك أنما التفريق بين الذكر والأنثى هذا تفريق جاهلي، لكن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى إذا رزقه ولدا ذكرا أو رزقه بنتا يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من النعم والبنت من نعم الله عز وجل، وقد تكون البنت أبرك من الذكر، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد ينتفع الإنسان بابنته أعظم مما ينتفع بولده الذكر، فيحمد الله عز وجل سواء رزق ولدا ذكرا أو رزق أنثى يحمد الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل البركة في الولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى. أما تقديم الأولاد على البنات والاعتزاز بالذكور والحزن إذا رزق الإنسان بابنه أو كذا هذا من عمل أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بعض الناس على هذه الأخلاق حتى إنه ربما تأمر أم الزوجة زوجها بأن يطلق امرأته إن أتته ببنت ثم بنت، فإن جاءت الثالثة أمرته بالطلاق، أمرته بالطلاق أن هذه الزوجة زوجة مشؤومة تأتيه بالبنات، لابد من الأولاد، لابد من الأولاد. هذا أمر جاهلي، هذا أمر جاهلي، والإنسان لا يدري، قد يرزق الإنسان بالبنات وتكون البركة في البنات أكثر بكثير مما تكون البركة في الذكور، الله أعلم. فالإنسان يسأل الله الولد الصالح، الولد الصالح سواء رزق بذكر أو رزق بأنثى، الولد الصالح. لكن إذا كان الإنسان مال فطرة أو طبيعة إلى الذكر وفرح به أكثر ما يفرح بالبنت، لكن بشيء لا يدفعه ولا يوقع في محرم، فهذا لا حرج على الإنسان فيه، هذا لا حرج على الإنسان فيه. إذا جاء مثلا الذكر ففرح به لما مثلا قد يرى أنه فيه من المنافع أكثر، هذا يكون طالب علم، هذا يكون داعية، هذا ينفعني مثلا عند الكبر، هذا كذا كذا، بشيء لا يدخل الإنسان أو لا يوقع الإنسان في محرم أو غير هذا لا بأس به، هذا شيء طبيعي فطري، هذا شيء طبيعي، لكن لا يترتب عليه عمل من التسخط على قدر الله عز وجل، يعني بنت 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 أو كذا تسخط أو غير ذلك. إذا شيء يعني الإنسان يميل بطبيعته إليه لا بأس، فإن الناس عنده من الذكر يتقدم الأنثى، عندهم ذلك أن الإنسان يفرح بطبيعته. ومن هنا بعضهم علل لماذا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، بعضهم قال العلة أن النفوس تتهيأ دائما لحمل الذكر وكذا، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان الولد يحمل أكثر والولد يتبول فإن الأمر بالغسل من بول الغلام يؤدي إلى مشقة، يؤدي إلى مشقة. والله عز وجل بيّن في العموم أن جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، لكن الإنسان ما يدري أين تقع البركة، قد تقع البركة في بنت أعظم من رجال وذكور كثيرين يرزق الإنسان بهم. فالشيء الفطري الطبيعي الذي لا يترتب عليه عمل محرم لا حرج على الإنسان فيه، كأن يغضب الإنسان ويتغير وجهه إذا رزق بالبنت، ويتغير وجهه وقد يطلق امرأته من أجل ذلك، وما ذنبها؟ ما ذنبها؟ هي التي تأتي بالذكر وهي التي تأتي بالأنثى، ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ فإذا لم يوقع ذلك في محرم ومال الإنسان إلى الذكر لكون منافعه ربما تكون أكثر، فهذا لا حرج على الإنسان فيه. أما إذا أوقع في محرم هذا من عمل الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والله يا أخواني بعض الناس إنما يفعل ذلك، وود أن لو ماتت هذه البنت، ود أن لو ماتت هذه البنت، يعني مثلا رجل ما أنجب على مدار مثلا يعني أكثر من 10 سنين ما أنجب مطلقا، ثم تزوج امرأة فأتت له ببنت ففرح بها أولا، ثم أتت ببنت فصار يزهد فيها، إن غضبت لا يحرص على أن يعيدها، يعني كان يقول يعني أتيت بك كزوجة ثانية من أجل الولد ثم أرزق بالبنات فزهد، لكن لو جاءته بولد لحرص عليه أشد الحرص، وإذا ذابت إلى بيت أبيها أتى بها في نفس اليوم. فهذه كلها من خصال الجاهلية. من أجل البنت والولد يعني؟ لا، لا يطعن في ذلك إلا إذا أمر بالطلاق من أجل معصية، كأن تكون المرأة هذه ليست عفيفة، أو تكون المرأة هذه ليست دينة، لا تصلي ولا تواظب على الصلوات فيطيعها. أما إذا أمر الوالدان الإبن بطلاق ابنته من غير مبرر شرعي لا يطاعان في ذلك، ولا يكون هذا عقوق. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأثر أن عمر أمر بطلاق زوجة ابنه، أمره بذلك وأطاعه، فقال الإمام أحمد: إذا كان أبوك كعمر أطعه. إذا كان أبوك كعمر، لو أبوك كعمر وأمرك بطلاق امرأتك فقل له سمعا وطاعة، لأن أباك لو كان كعمر لن يأمرك بطلاق ابنتك إلا من عذر شرعي، إلا من عذر شرعي. لما قال الإمام أحمد لا يطيعه، فقال قيل له أثر عمر، قال: إذا كان أبوك كعمر فأطيعه. نعم. الإيه؟ الطلاق من غير سبب ليس مباحا، لأنه يلحق الإضراب للمرأة ويؤدي إلى تشتيت الأسرة ويؤدي إلى كذا. يعني الطلاق من غير سبب هذا قد يترتب عليه من أضرار ما ترتب، هذه واحدة. الأمر الثاني، الكلام هنا ما هو الكلام فيه؟ هل يطاع أو لا يطاع؟ هل يطاع أو لا يطاع؟ هذا يترتب على أهو أمر بمعروف أهو أمر بمنكر. أما في الأصل يقال مباح، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه يترتب عليه ما ترتب، يترتب عليه ما ترتب من الحق الضرر من كسر خاطرها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتعة التي تكون كشيء مقطوع يجعل للمرأة، قالوا هذا لجبر خاطرها، ولأنها تكسر حينما تطلق فيكون هذا جبر خاطرها، هذا غير المهر وغير الحقوق، إنما تعطى متعة هذا قسط زائد على الحقوق التي تكون من مهر وغير ذلك، يعطيها متعة غير النفقة، يعطيها متعة مبلغ مقطوع، هذا لجبر خاطرها. فلا شك أن في الطلاق كسرا لخاطرها وغير ذلك مما وقد يترتب عليه تشتيت للأسر، كبه مشاهد معروف، فلا يكون من المعروف، فلا يطاع الأب في ذلك ولا يكون من العقوق. ثم حتى لو قلنا بأنه مباح فإنه لا يكون من العقوق، إذ يرفض الإنسان هذا، لو أمره والده بذلك فإنه لا يكون من العقوق، لو أمره والده بذلك ولم يطعه فإنه لا فإن ذلك لا يكون من العقوق. نعم. إنما العقوق أن تخالفه إذا أمرك بأمر شرعي، قال لك امرأتك أرى عندها الرجال، قد يغيب الإنسان ويدخل الرجال عند امرأته فأمره بالطلاق لأنه يدخل عندها الرجال، فيجب طاعته، لأنه أصلا يجب ألا يمسك مثل هذه المرأة ولو لم يأمره أبوه، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أمر أبيه؟ كذلك إذا كانت لا تصلي أو كانت مقصرة في الصلاة فكذلك. نعم. نعم، يعني من إظهار العذر للأبوين هذا إذا صحت القصة، وظاهر طبعا صنيع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن القصة صحيحة عنده، وهذا فيه كلام كثير لأهل العلم في ذلك. فقال: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العباد. يعني لما سماه عبد الحارث ما قصد أنه عبد للحارث من جهة العبادة، وإنما أطاعاه خوفا شفقة، فكان شركا في الطاعة، وهذا ليس الشرك الأكبر، لكنه معصية، لكنه معصية، فالشرك في الطاعة معصية، لكن ليس الشرك الذي يخرج من الملة، ليس الشرك الذي يخرج من الملة. فرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة، هما ما قصد العبادة، وإنما هذا وقع شرك في الطاعة، يعني أطاعاه شفقة وكذا، أطاعاه شفقة، مثل مثلا أن يسمى الإنسان عبد النبي محبة في النبي، ولا قصد أن هذا عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما محبة للنبي، فنقول هذا معصية، هذا معصية، هذا معصية. لكن أن يصل الشرك الأكبر هذا لابد أن يكون شركا في العباد. هذا كله على القول أو هذا يعني من باب الاعتذار عن آدم وحواء، لكن كما قلنا إن آدم عليه السلام ينزه عن ذلك، ولو كان ذلك لذكرت قصتهما في القرآن كما ذكرت قصة الأكل من الشجرة. نعم. يعني في أول آيات القصة الإشارة إلى آدم، ثم بعد ذلك إلى ذرية آدم. والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به، فالإشارة في الأول إلى آدم وحواء، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذرية آدم وحواء. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخره. في أول الآيات المراد بالنفس هنا آدم وحواء، ثم بعد ذلك إلى الذرية، وهذا جار في لغة العرب. نعم. الأولى قال إيه؟ ولله الأسماء، فالله عز وجل له أسماء، وهذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه، وهي أسماء أزلية لم تكن مخلوقة، كما تقول الجهمية أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وليست أزلية، وإنما صارت وأصبحت بعد أن لم تكن، فخلق الله خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل، إذا وجد سببها خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل. فلله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء أزلية، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى مسمى وموصوفا، مسمى بأسمائه وموصوفا بصفاته سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى، فهو البر الرحيم، وهو السميع البصير، وهو العليم الخبير، لا زال سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء، وليست أسماؤه مخلوق. ومن ادعى أن الأسماء مخلوقة فقد ادعى أن الله مخلوق. فهؤلاء الجهمية عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفات، فقالوا ليس له اسم ولا صفة، وإنما هذه الأسماء مخلوقة. ولهذا عندهم من الشرك أن تقول يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، هذا من الشرك. إنما تقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، فأنت تدعو ذاتا مجردة من الأسماء يا من اسمه، لأنهم يقولون هذه الأسماء إنما سميت بعد أن لم تكن، يا من اسمه، يبقى يا من هذا الدعاء للذات وليس للرحمن ولا الرحيم، لأن هذه أسماء مخلوقة. لو قلت يا رحمن يا رحيم فقد دعوت مخلوقا، فهذا من الشرك عندهم والعياذ بالله. فهؤلاء عطلوا الأسماء والصفات. جاءت المعتزلة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، لكن أثبتوها أعلاما مجردة لا معاني فيها، فلا فرق عندهم من السميع والبصير والعليم والخبير، ما في فرق، ما في فرق. ليه؟ لأنها أعلام مجردة وكلها مترادفة وليست متبينة، كلها مترادفة، فالسميع والبصير وكذا كل هذا دال على الذات. فإذا قلنا بالمعاني فقد تعدد الخالقون، السميع غير البصير غير العليم غير الخبير، فلهذا يقولون هذه الأسماء مترادفة، أي كلها ما فيها إلا دلالة على الرب سبحانه وتعالى ولا معاني فيها. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، وهي الصفات السبع، أثبتوا الصفات السبع زيادة على الأسماء خلافا للمعتزلة، وكل هذا تعطيل، كل هذا تعطيل. فغلاة المعطلة هم الجهمية، ثم المعتزلة ثم الأشاعرة، كل هؤلاء معطلة. فإذا قلنا معطلة يدخل في التعطيل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كله معطل. أما بالسنة والجماعة فإنهم يثبتون أسماء الله عز وجل ويقولون هي أسماء مترادفة من جهة ومتباينة من جهة، مترادفة باعتبار دلالتي على الذات فكلها لذات واحدة، ومتباينة باعتبار ما تحمله من معاني، من معاني، فكل اسم يحمل صفة. فالسميع في صفة السمع، والبصير في صفة البصر، وهكذا، والعليم في صفة العلم. فهذه تتباين من جهة هذه الصفات، لكنها مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه ما في أشكال، كريم وحليم ما في مشكلة. نعم. لا نعم. ومعنى الحسنى أي البالغة الحسن، البالغة الكمال في الحسن، هذه الحسنى، ولهذا يدعى به. من هنا كان الدعاء بالاسم لا بالصفة، فإن الصفة معنى والمعنى ما يدعى، إنما تدعى الذات المسمى بهذا الاسم المتضمن للمعنى. فتقول يا رحمن، ولا تقول يا رحمة، تقول يا عليم، ما تقول يا علم، لأن العلم معنى. فالصفة لا تدعى، إنما يدعى الاسم. والاسم يدعى بإطلاق لأن كل أسماء الله عز وجل تتضمن صفات الكمال. أما الصفات فمنها ما يتضمن الكمال المطلق كالعلم والسمع والبصر وكذا، ومنها ما يتضمن الكمال المقيد بالسياق على ما ورد في القرآن، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، إلى غير ذلك. فصفة الاستهزاء وصفة المكر وصفة الكيد هذه صفات كمان في حق الله عز وجل، لكن تذكر على وجه المقابلة، يمكرون ويمكر الله، لكن ما يقال بالصفة بإطلاق، لأن المكر قد يطلق ويراد به المكر المحمود، وقد يطلق ويراد به المكر المذموم. هذا السياق على وجه المقابلة يخصص هذه الصفات بالمحمود، لهذا لم يؤخذ من هذه الصفات أسماء فيقال ماكر ويقال مخادع ويقال مستهزئ، لا يؤخذ من هذه الأسماء صفات لأنها ليست متضمنة لكمال مطلق، إنما هذا بقيد بخلاف العلم والقدرة والحكمة وكذا، فهذه أسماء مطلقة، هذه صفات مطلقة تتضمن الكمال المطلق. نعم. نعم، فادعوه بها، فدل هذا على مشروعية الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يدعو بالاسم المناسب للحال، ويبين ذلك ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالمناسبة هنا في هذا المقام وأنت أرحم الراحمين، لأن المقام مقام هنا إيه؟ طلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء وكذا. نعم. وذنوني ذاب وغضب فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في ظلمتي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيستخدم الإنسان الأسماء اللائقة بالمقام، فدل هذا على الدعاء بالأسماء، وأنه يدعو الإنسان بأسماء الله عز وجل الحسنى. نعم، يا رحمن يا رحيم يا بر يا ودود يا غفور، يدعو الإنسان بهذه الأسماء. نعم. والإلحاد هو الميل بأسماء الله عز وجل عن الطريقة الشرعية، ويدخل فيه كل الحراف. إلحاد النصارى إذ تسمي الله بالأب، إلحاد المشركين إذ يسمون أسماءهم بأسماء الرب، إلحاد الفرق الضالة في هذه الأمة، إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد الممثلة، كل ميل بالأسماء الحسنى عن الطريقة الشرعية فهو إلحاد. إذ الإلحاد من اللحد وهو الميل، هو الميل، ولهذا يقال على اللحد لحدا، سمى اللحد لحدا لأنه عبارة عن شق يجعل في الجدار الذي يلي القبلة ويكون مائلا عن الشق، فالشق أن تحفر في منتصف القبر، هذا الشق. طيب واللحد؟ أن تأتي إلى جنب، إلى جانب في الجدار المواجه القبلة، تأتي إلى جانب وتحفر إيه؟ وتحفر فيه، هذا ميل، هذا ميل. فالإلحاد هو الميل، هو الميل بأسماء الله سبحانه وتعالى عن الطريقة الشرعية. فالمعطلة إلحاد، والممثلة إلحاد، وما عليه المشركون من تسمية أصنام بأسماء الله إلحاد، وما عليه النصارى إنما هو إلحاد من تسمية الرب بأسماء المخلوقين فهو الأب. نعم. نعم. وذروا الذين يلحدون، هذا رد على كل من انحرف في الأسماء والصفات. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن انحرف بالإلحاد، من انحرف بالتعطيل، من انحرف بالتكييف، من انحرف بالتمثيل، كل هذا انحراف عن أسماء الله عز وجل. لهذا أسعد الطوائف بالحق أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بأسماء وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيثبتون لله الأسماء والصفات من غير ذلك، يثبتون استواء يليق بجلاله ونزولا وكلاما. نعم. سيجزون ما كانوا يعملون، هذا من باب التهديد، من باب الوعيد. نعم. فدل هذا على ضلال من ضل في باب الأسماء والصفات. هذا من ضل في باب الأسماء والصفات هذا يكون من أهل السنة؟ هذا ليس من أهل السنة، هذا منحرف ضال مضل. ولو كان انحرافه في باب واحد من أبواب الاعتقاد وهو باب الأسماء والصفات فإنه يكون منحرفا. فالممثل ضال، ولا يلزم أن يكون قد ضل في القدر وضل في الصحابة وضل في الإيمان وضل في كذا، ما يلزم، يعني ما يلزم حتى يكون الإنسان ضالا أن يكون منحرفا ملحدا في الأسماء والصفات، وأن يكون جبريا في القدر، وأن يكون رافضيا في الصحابة، وأن يكون مرجئا في الإيمان. من الذي قال هذا؟ يكفيه خصلة واحدة، فمن كان منحرفا في الأسماء والصفات فهو منحرف ضال، ومن كان منحرفا في القدر فهو منحرف ضال، يكفي باب واحد. من انحرف في باب واحد فإنه ضال مضل، ولا يلزم أن تجتمع فيه كل هذه الأشياء. لكن لو كان الإنسان على السنة مثلا وفي الأسماء والصفات وقاعدة قاعدة السنة، ثم مثلا جاء في بعض الأسماء ما أثبتها لعدم ثبوت النص بها عنده، هو ما يرد، ولكن قال هذا الاسم مثلا ما ثبت عندي، ما ثبت عندي هذا لا يجعله من أسماء الله عز وجل. أو بعض الناس قد يثبت اسم بحديث ضعيف، فلا يقال في هذا انحراف طالما أنه اعتمد النص، فلا يقال في هذا انحراف، ولكن يقال يوافق أو لا يوافق على حسب صحة النص من ضعفه. نعم.
والعيوب، أو بمعنى الذي سلم عباده أن يظلمهم.
نعم.
الثانية أنه تحية.
فالسلام يتضمن صفة ثبوتية وصفة سلبية. فالصفة الثبوتية أنه سبحانه وتعالى السلام، والسلبية أنه السالم من الآفات، كذلك القدوس أي تقدس وجل أن يكون به نقص أو عيب. فهذا الاسم تضمن صفة ثبوتية وصفة سلبية. نعم.
الثانية أنه تحية، أي القول يقول نقول السلام على الله والسلام على أهله. الثالثة أنها لا تحتم لله، أي القول لا نقول السلام على الله.
نعم. إذ هو طلب السلامة، والله عز وجل لا يناله نقص ولا تناله آفة حتى تقول السلام على الله. أما المخلوق نعم يناسبه السلام على فلان، يعني سلمك الله من كل آفة. نعم.
الرابعة العلة في ذلك لأن الله هو السلام، فلا حاجة إلى أن يدعى له بذلك.
الله هو السلام، فكيف تدعوه وتقول تدعو تقول السلام على الله؟ هو سبحانه وتعالى السلام، إنما تطلب منه السلامة، تطلب منه السلامة لأنه السلام. أما تقول السلام على الله، سلام على الله ممن؟ إنما تطلب منه سبحانه وتعالى السلامة للمخلوق. نعم.
الخامسة تعليم المستحية التي لا تصلح لله،
التي تصلح لله،
أي قوله
يعني قل التحيات لله والصلوات والطيبات، قل هذا، لا تقل السلام على الله. فدل هذا على النهي عن الألفاظ غير اللائقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي أن ينهى عن كل لفظ لا يليق بالله عز وجل، فيتأدب الإنسان في الألفاظ. فعلاقة هذا بكتاب التوحيد تعليم الأمة الألفاظ اللائقة بالله سبحانه وتعالى، تعليم الأمة الألفاظ اللائقة بالله سبحانه وتعالى وما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات، والتأدب مع الله تبارك وتعالى بما يليق به. هذا من التوحيد ومن كمال التوحيد، التأدب مع الله سبحانه وتعالى، تسميته الأسماء اللائقة به والصفات اللائقة به. نعم. نعم. ما في إشكال، هذه التحية مخصوصة. نعم. إنما التحيات لا، أي كل التحيات، فهذه لا تكون لله سبحانه وتعالى، إنما تحياتي لك تحياتي أنا المخصوصة لك. نعم. يعني أن فيها نسبة البخل، يعني هنا نفي البخل الإيه؟ يعني هذا بالمفهوم، يعني بمفهوم أن هذا يعني إذا لا تبخل يعني معناه أن الله قد يبخل، هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا يحتاج إلى ثبوت، ولا أعلم فيه دليلا. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله مغفر لي مشيت. قوله في مسائل الاولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، اي قوله لا يقول احدكم الله مغفر لي مشيت.
قال النهي عن الاستثناء في الدعاء، اي لقوله لا يقول احدكم الله مغفر لي ان شئت، ولكن ليعزم في المساله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله لا مكره له. كيف يعني اغفر لي إن شئت؟ هذا ليس من التأدب مع الله، كأنك تستغني، كأن الله عز وجل يحتاج إلى المغفرة لك وكذا، لهذا تقول اغفر لي إن شئت، يعني إن رأيت أن تغفر فاغفر، وإن شئت ألا تغفر فلا تغفر، فإن هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن ليعزم المسألة. نعم.
الثانية بيان بيان أي لأن الله لا مكره له.
نعم.
الثالثة قوله يعزم المسألة أي يفعل في سؤاله يا ربي ولا يعلق ذلك على المشيئة.
نعم.
الرابعة إعظام الرغبة أي لقوله وليعظم الرغبة.
نعم.
الخامسة التعليم بهذا الأمر
وأن يعظم الرغبة معناه أن يعزم في المسألة، اللهم اغفر لي. نعم.
الخامسة التعليم بهذا الأمر أي أن الله لا يتعرضه شيء عطاء.
نعم. هو نعم إن شاء غفر وإن شاء ما غفر، ولا مكره له عز وجل، لكن أنت لا ينبغي أن تقول هذا، وإنما تعظم الرغبة في طلبك لله عز وجل المغفرة. نعم، نكتفي بهذا القدر.